تتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا. مشكورة دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في دار طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ عن أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد، كيف رأيت هذه الأهداف دكتورة، وبطبيعة الحال قراراته التي نقول تستهدف القضاء واستبداله بمجلس جديد؟
طبعا نحن نعرف أن منذ بداية الأزمة في تونس ومنذ إعلان تعليق البرلمان و ما تلا هذا القرار من إجراءات عملية قام بها الرئيس والتي تهم من خلالها بأنه جمع كل السلطات بين يديه بعد إغلاق البرلمان وتجميد عمل المجلس التشريعي ورفع الحصانة على النواب وإعلانه صراحة الحرب على الفساد، بداية طبعا باتهامه المباشر للأحزاب السياسية بأن لها دور كبير جدا في الفساد وفي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الانهيار السياسي بسبب دخولها في الخلافات حول المناصب وحول الصلاحيات والمصالح والنفوذ. كل هذا كان طبعا واضح منذ بداية الأزمة أو على الأقل منذ 25 تموز 2021 عندما قرر الرئيس بناء على المادة 80 من الدستور التونسي تعليق البرلمان وما له من إجراءات. استهداف أو ما يسميه معارضو الرئيس باستهداف القضاء، في الحقيقة مؤسسة القضاء هي من ضمن مجموعة المؤسسات الكبيرة والكثيرة في تونس التي شملها الفساد وشملتها المحسوبية وكان لها دور أيضا في الأزمات. يعني لا يمكن أن ينكر أحد في تونس أن القضاء وقع تسييسه منذ سنوات وأصبح يخضع في نواحي كثيرة للمحاصصات السياسية ولتأثير الأحزاب والعلاقات الخاصة بين بعض القضاة وبين بعض الأحزاب أو محسوبية بعض القضاة على بعض الكتل الحزبية خاصة الكتل الكبرى. يعني حركة النهضة مثلا هي متهم الأول بهذا الدور بحكم أن لها السلطة الأوسع ولها النفوذ الأوسع في الدولة وبالتالي علاقتها بمؤسسات الدولة ونفوذها داخل مؤسسات الدولة في جانب منه كان له نتائج سلبية لا سيما القضاء. ونحن نعرف أن مؤسسة القضاء هي مؤسسة مهمة، هي مؤسسة العدالة وهي المؤسسة التي من المفترض أنها دورها يقوم على مكافحة الفساد على حل الأزمات، خاصة أن هناك الكثير والكثير من الملفات التي عرضت على هذا القضاء وقدمت على هذا القضاء بالدلائل ولكن لم يتحرك هذا القضاء ووقع تجميد بعض الملفات نظرا لأنها تشمل شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب أو إلى كتل سياسية وبالتالي بدأت الأزمة من هنا. طبعا قرار الرئيس السعيد لم يكن جديدا، هو أعلن عنه منذ أن شكل حكومته بأن أول ملف سيكون عنوان هذه الحكومة هو مكافحة الفساد وتطهير، وكانت هذه الكلمة يعني كلمة حادة جدا وصادمة حتى لمعارضيه عندما ذكر كلمة تطهير مؤسسات الدولة التي شملها الفساد أو نخرها الفساد وعلى رأسها مؤسسة القضاء. الخلاف السياسي في الحقيقة بينه وبين مختلف الأحزاب التي تعتبر مبادرته وقراره بحل البرلمان انقلابا على الدستور وانقلابا على الشرعية هي نفسها التي تتهمه اليوم بأنه يسيطر على القضاء ويتهم القضاء ويدعي على القضاء وأن مؤسسة القضاء هي مؤسسة نزيهة. ولكن الشارع التونسي الرأي العام إن صح التعبير يعني هو يشاهد بعينه أن هناك الكثير من القضايا التي همشت، الكثير من الملفات التي وقع إتلافها أو إخفاؤها أو عدم أعطائها أولوية أو أهمية بالمحاسبة وبالتحقيق وبالمتابعة، وهذا كان كفيل لأن يحرك الرئيس وأن يجعله يقوم بهذا الدور. نحن نعرف أن الأزمة في تونس هي أزمة كبيرة لا تقتصر فقط على الصراع السياسي ما بين الرئيس وما بين معارضي، ولكن هي أزمة أكبر من ذلك. يعني هناك أطراف كثيرة لديها ارتباطات خارجية ربما ليس من مصلحتها أن يصوب الرئيس في هذه المرحلة على مؤسسة القضاء وهو الذي أعلن ذلك. هناك معركة في الحقيقة، معركة كسر عظم الآن تدور في أروقة السياسة، من يقف في جبهته وبين معارضي وملف القضاء هو من الملفات الخطيرة والأكثر خطورة. طيب.
دكتورة سهام، هل برأيك احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، يعني ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي، ولربما هذه الأمور تسبب له إشكاليات ومخاطر في القادم من الأيام؟
يمكن أن
تعيد السؤال. سألتك دكتورة حول احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى يعني في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، ولربما هذه في القادم من الأيام تسبب له إشكاليات، يعني قيس سعيد بصدد إجراء تغييرات في الجهاز القضائي.
هو الآن يتحرك بمقتضى ما يسميه بالحالة الاستثنائية، يعني هو عندما يسأل في هذا المجال أن قراراتك فيها مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
نعم.
وأنها يعني إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور وللمواثيق وإلى آخره من الاتهامات التي وجهت إليه حتى من قبل أعضاء مجلس الأعلى للقضاء. أدلوا بذلوهم للإعلام واتهموا الرئيس بشكل واضح بأنه اعتدى على الدستور واعتدى على ميثاقية الدستور. هذا كله يضع الرئيس في 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 صراع كبير، يعني هو الآن يعتبر نفسه أنه يتحرك، لا يزال يتحرك بقراراته وإجراءاته في إطار الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. يعني هو أنشأ وثيقة تضم مجموعة من الصلاحيات التي منحها لنفسه بهذه المرحلة التي أسماها المرحلة الاستثنائية، والتي يحاول من خلالها تقديم حجج ومبررات للشعب التونسي بأن ما يقوم به هو تجهيز المشهد السياسي لانتخابات قادمة تبنى على أساسها سلطة جديدة ومؤسسات جديدة خالية من الفساد وخالية من المحسوبية وخالية من كل هذه الشوائب التي كانت سببا واضحا في الأزمات الحالية. هذا ما يقوله الرئيس، ولكن عمليا من المؤكد أن هناك تعقيدات كثيرة وهناك مشاكل كثيرة خاصة على مستوى تنفيذ هذه القرارات. يعني عندما يعتصم القضاة ويرفضون تطبيق قرار الإخلاء مبنى مجلس الأعلى للقضاء ويشتبكون مع قوات الأمن التي تهجم أو تدخل إلى المبنى لتخرجهم عنوة، وكانت هذه مشهدية مؤلمة في الحقيقة. هذا في حد ذاته ربما يجعل الكثيرين حتى من غير المعارضين يتساءلون حول جدوى هذه القرارات وحول قانونيتها وشرعيتها، وإن كانت حقيقة هدفها هو إصلاح المؤسسة وليس فقط مجرد صراع سياسي بين الرئيس
وخصومه. نعم. فيما يخص بحزب النهضة في هذا الإطار دكتور السيام، هل أن حزب النهضة سيستفيد من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية؟
أعتقد أن ما تحاول حركة النهضة الآن القيام به هو أنها تحاول، وإلى حد الآن ليس هناك تأكيد قطعي حول هذه المسألة، تحاول أن تبني جبهة معارضة قوية ضد الرئيس بهدف عزل الرئيس ومحاصرته وطبعا إخراجه من المسار السياسي ككل. لكن هذا عمليا صعب جدا لأن الرئيس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، هناك أطراف كثيرة تؤيده وتؤيد إجراءاته وتؤيد قراراته. حركة النهضة بالرغم من كل هذا المسار السياسي الذي تقوم به، إلا أنها للأسف حتى على مستوى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقوم بها بعض مراكز الاستطلاع في تونس، هناك يعني نفور من الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، هناك نفور شعبي بأغلبية بدأت تعبر عن ذلك أنها لا تريد أن ترى حركة النهضة من جديد في المشهد السياسي. وليس فقط حركة النهضة، في الحقيقة كل هذه التكتلات السياسية التي حكمت البلد مدة 11 سنة أثبتت عمليا فشلها في إدارة البلاد على كل المستويات وفي جميع المجالات، وبالتالي أصبح الشعب الآن همه الأساسي حل المشكلة الاقتصادية وحل المشكلة الاجتماعية وإيجاد حلول واضحة. وربما هو في هذا الجانب أيضا ينتقد الرئيس الذي يرى أن قراراته لا تزال بطيئة وغير فعالة بشكل مباشر وتتطلب بعض الوقت، وربما من يعيش الأزمة ومن يشعر بالأزمة قد لا يحسب حقيقة يعني تطول عليه فترة الحلول وفترة الحل السياسي. وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به حركة النهضة الآن هو محاولة صنع جبهة موحدة قادرة على مواجهة الرئيس وعزل الرئيس، ولكن أعتقد أن هذا سيتطلب وقت كبير لأن حتى حركة النهضة بدأت تفقد مصداقيتها في الشارع بالرغم من كل ما يقال ربما في بعض كواليس الإعلام، ولكن بدأت حقيقة تفقد هذه الشعبية. كل الأحزاب السياسية التي شاركت في المشهد السياسي السابق كلها الآن هي منبوذة من قبل الشارع، وأعتقد أن الخط الفاصل سيكون إعلان موعد انتخابات تشريعية جديدة، هذا الذي سيكون الفيصل وسيحدد حقيقة الأحزاب الحقيقية سواء كان لمواقف الرئيس أو حتى للجبهة المعارضة له ولقراراته ولسياساته في هذه المرحلة.
نعم. دكتورة، هل هناك أي علاقة بين ما أعلنه حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات؟ يعني هل أنها كانت خطوة لإعطاء حزب النهضة مساحة كبيرة من المناورة ضد سلطة قيس سعيد؟ أنت كيف ترين بالتالي مواصلة قيس سعيد في قراراته والبعض وزعم أنه تأتي بدعم خارجي أو مؤثرات خارجية؟
بالنسبة لهذه الصحة التعبير المحاكاة السياسية الحاصلة الآن في المشهد السياسي التونسي بين حركة النهضة من جهة وبين الرئيس من جهة، نحن نعرف بداية أن بداية الصراع السياسي كانت بين الرئيس وبين حركة النهضة. يعني حركة النهضة كانت في بداية وصول قيس سعيد إلى سدة الرئاسة كانت تحاول حقيقة استيعاب هذا الرجل وإحاطته، وبالتالي أن يكون إن صح التعبير جزءا من منظومة حركة النهضة السياسية ككل داخل المشهد السياسي. طبعا هو كان يعني يرفض هذا الأمر وتباينت الأفكار والمشاريع بين الطرفين منذ بداية وصوله إلى القصر الجمهوري. الآن أعتقد أن ما يحصل هو مثل ما قلت منذ قليل هي معركة كسر عظم. يعني هناك محاولة من حركة النهضة، طبعا حركة النهضة كانت الصفاقة بالحديث عن أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الدستور. كلمة الانقلاب لم تجد تأييدا كبيرا بالرغم بأنه سوق لها إعلاميا، و حركة النهضة تمتلك مكنة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لديها علاقات مع وكالات إخبارية وإعلامية في أوروبا، استطاعت من خلالها أن تشوش ولو قليلا على زيارات الرئيس سواء كان لفرنسا أو حضوره باجتماع ببروكسل بالاتحاد الأوروبي أو بإعطاء صورة بأن ما يقوم به الرئيس هو مخالف للتشريع ومخالف للدستور، وأن هذا الرجل لديه ربما مشروع بناء سلطة دكتاتورية جديدة في تونس بعد بن علي، يعني أصبح تشبيهه حتى ببن علي، يعني هذا كان واضحا. ما يحصل الآن فيما يخص مسألة القضاء هو طبعا يدخل في إطار نفس المناورة السياسية التي تحاول حركة النهضة أن تواجه فيها الرئيس، بأن كل التهم بالقول بأن كل التهم الموجهة سواء كان لشخصيات أساسية من حركة النهضة كما كانت القضية الأخيرة أو التهم الأخيرة في حق رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان يعني الأستاذ نور الدين الخيري أو غيره من الشخصيات الآن التي مدروجة أسماؤهم في العديد والعديد من قضايا الفساد وقضايا هدر المال العام وقضايا اختلاس وقضايا تهريب أموال خارج البلاد إلى آخره، كل هذا هو محاولة للعب على وتر أن ما يقوم به الرئيس ليس إلا صراعا سياسيا وأن سيطرته على القضاء كما سيطرته على بقية المؤسسات هذا كله انقلاب. إلى حد الآن العنوان لا يزال نفسه، ولكن عمليا الرئيس لديه هامش من التحرك ومن المناورة أيضا، وهو يعتمد أساسا أيضا على الدعم الشعبي الذي لا يزال قويا في المشهد السياسي بقراراته طبعا ولكل هذه الإجراءات.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتورة.
شكرا لكم،
حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله.